ويقول عند الحلق: اللهم هذه ناصيتي بيدك، اللهم هذه ناصيتي بيدك، فاجعل بكل شعرة نورا يوم القيامة، اللهم بارك لي في معيشتي واغفر لي ذنبي وتقبل مني عملي. يعني يدعو بما تيسر. السنة أن يدفن شعره إذا تيسر، الآن لا يكبرون، وذلك كثرة الشعر. يكبر ويقول: الحمد لله الذي قضى أن نسكنا، اللهم زدنا إيمانا وتوفيقنا وعونا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين. ويصلي ركعتين بعدما يتحلل، لأنه الآن رمى وذبح وحلق، فيصلي ركعتين، يعني إذا تيسر له ذلك. بعد الحلق يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يطوف. الصحيح أنه يحل له الطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فدل على أنه حل له الطيب قبل أن يطوف، فعلى هذا ما يبقى عليه محرما إلا النساء، يعني الوطء والعقد النكاح والمباشرة والضم والتقويل وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يبقى عليه. الصيد لو خرج من الحرم وصاد في غير الحرم، الصحيح أنه لا جزاء عليه، لأنه قد تحلل، ما بقي عليه إلا بعض التحلل أو الطواف. بعدما يرمي وينحر ويحلق يطوف، يفيض إلى البيت ويطوف، ويسمى هذا طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، وهو المذكور في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا رمل في هذا الطواف ولا اطباع، ولأنه غالبا قد لبس، يسعى بين الصفا والمروة إذا كان معتمرا، إذا كان متمتعا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا بد منه إن لم يكن سعى أولا مع طواف القدوم، فيسعى إذا كان متمتعا، ويسعى إذا لم يكن قد سعى مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا. فالقارن والمفرد لا يعيدان السعي، يكفيهما سعي واحد. عائشة كانت قارنة لأنها لما كانت متمتعة وحاضت أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت والصفا والمروة يكفيانك عن حجتي وعمرتك. طواف الإفاضة ركن، لا يصح الحج إلا به عند الجميع، لا يتم الحج إلا به. بعد هذا الطواف يشرب أيضا من ماء زمزم قائما مستقبلا القبلة مع أحد، يعني يشرب لما أحب كما تقدم، يقول: الله بسم الله، اللهم اجعل لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفعا وشفاء من كل داء، واغسل به قبلي واملأه من خشيتك وحكمتك. يعني يدعو بهذا الدعاء وما تيسر، يرش على بدنه وثوبه لأنه ماء فيه البركة. لكن لا يبالغون، الذين يبالغون في الرش حتى يرش على كأنه يغتسل ويغسل في أمره. يدخل البيت إذا تيسر، إذا فتحت باب الكعبة وتيسر له أن يدخل سنة أن يدخله حافيا بدون نعلين ويصلي في ركعتين بين العمودين. كان البيت إلى العهد النبوي على ستة أعمدة، كل ثلاث شرط، فكان صلى بين العمودين يدعو ويقول: يا رب البيت العتيق، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم كما أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك، اللهم يا خبي الألطاف آمنا مما نخاف. وإذا لم يتيسر صلى في الحجر، ففي الحجر ستة أذرع من البيت، يعني ستة أذرع من الحجر معدودة من البيت، ليس دخول البيت من المناسك عند الجمهور، يعني لا يلزم، فإنه ما دخل البيت في حجة الوداع، إنما دخله في غزوة الفتح. عده ابن القيم صاحب القاموس من السنن، ولكل اجتهاده. يرجع إلى منى بعدما ينتهي من الطواف أو الطواف الصعي السعي، ويصلي بها الظهر إذا أمكنه. واختلف أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النهر، والأقرب أنه صلاه بمنى ثم أفاض بعد الظهر، ويمكن أنه صلاه بمكة، وكلا يصليها بمكة. يحضر الخطبة بمنى، كان يخطبون في منى في مسجد الخيف أو قريبا منه، يبيت فيها يعني في منى، يبيت فيها ليالي منى بين جمرة العقبة وادي محسر، هذه حدود منى، يحدها غربا جمرة العقبة وشرقا وادي محسر، ولكن حيث أنها امتلأت فإنه يجوز السكنى وراء وادي محسر ولو إلى نصف مزدلفة كما هو الواقع الآن. بعد أن فعل هذه الأفعال، رمى ونحر وحلق وطاف، حل له كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء والطيب والصيد في غير الحرم. أما صيد الحرم فإنه محرم على المحرم وغير المحرم. إذا زالت الشمس ثاني يوم النحر، وهو اليوم الأول من أيام التشريق، يغتسل ويمشي إلى الجمرة الأولى. الاغتسال ليس بسنة ما ذكر ذلك، لكن كأنهم يقولون إنه من باب تعظيم حرمات الله. يذهب إلى الجمرة الأولى وهي القربى من منى، وهي التي تلي مسجد الخير، وهي أبعد الجمار من مكة. يرميها ويجعلها عن يساره، ولكن الصحيح أنه يرميها من أي جهة، وذلك للزحام، أنها ترمون من كل جهة. يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد كما فعل ذلك بجمرة العقبة يوم العيد. بعد ذلك يتقدم أمامه ويرفع يديه طويلا ويدعو، وهذا الدعاء يغفل عنه كثير من الناس. إذا رمى الجمرة الأولى استقبل القبلة ورفع يديه ودعا، ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم دعا بقدر سورة البقرة. يمشي إلى الجمرة الثانية وتسمى الجمرة الوسطى، يرميها كالأولى، وكذلك أيضا يدعو، يسهل ويمد يديه ويدعو ويطيل. يمشي إلى جمرة العقبة، يجعلها عن يمينه أو يستقبلها ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، أو يرميها من أي جهة إذا وقعت الجمرات في الحوض. يرميها بسبع حصات، يكبر عند كل حصات. بعد ذلك ينصرف بلا وقوف للدعاء، لم يقف عندها لضيق المكان. بعد ذلك يصلي الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم رماها قبل الظهر. يحضر الخطبة ويبيت بمنى، كأنه يخطبون في كل يوم من أيام منى، وكذلك في اليوم الثاني الذي هو الثاني عشر يرمي هذه الجمرات، كذلك بعد الزوال، بعد زوال ثالث أيام النحر الذي هو اليوم الثاني عشر، كذلك يغتسل ويمشي ويرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع، يفعل كما تقدم في اليوم الحادي عشر، يصلي الظهر ويحضر الخطبة. إذا أراد أن يتعجل أباح الله تعالى التعجل في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، إذا أراد أن يتعجل إلى مكة فله ذلك، كالمعذورين من الشقات فلهم ترك المبيت. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة لأنه كان يسقي الحجاج، ورخص أيضا لرعاة الإبل الذين يرعون المطايا، رخص لهم بترك المبيت بمنى. السقاة لهم ترك المبيت بمنى، الرعاة كذلك أيضا يرمون يوم النحر ثم يخرجون بالإبل يرعونها، يجمعون رمي يومين، بعد يوم النحر يأتون في اليوم الثاني عشر ويرمون عن اليومين، يرتبون يرمون الثلاث عند الحادي عشر ثم يرجعون ويرمون الثلاث عند اليوم الثاني عشر. وإن لم يتعجلوا جاءوا في اليوم الثالث عشر ورتبوا، رموا الثلاث عن 11 ثم رجعوا ورموا الثلاث عن 12 ثم رموا الثلاث عن 13. يقول: الأفضل أن يبيت بمنى ليلة رابع أيام النحر، وهو اليوم الثالث عشر ليلة الثالث عشر، حتى يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما تعجل بل رمى الجمار ثلاثة أيام، أيام التشريق. أما من تعجل فإنهم يتركون اليوم الثالث عشر. يقول: بعد زواله، بعد زوال اليوم الثالث عشر كذلك يغتسل ويرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع، يفعل كما سبق، ويسبح ويحمد ويدعو بعد الأوليين كما يقول، ثم يقول بعد أن أتم مناسكه: اللهم اجعله حج مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، يدعو بهذا في كل المناسك. يبيت المبيت بمنى ليالي منى واجب، يعني المبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 واجب، وأما ليلة 13 فإن تعجل فإنه يسقط عنه، وإذا لم يتعجل غربت عليه الشمس وجب عليه أن يبيت ليلة 13، وجب عليه أن يرمي يوم 13. المبيت من الليالي الرمي واجب في تركه دم، وكذلك من ترك الرمي ولو كان قد بات فعليه دم. هناك بعض الناس إذا جاء يوم العيد ورموا وحلقوا وذبحوا أطافوا وخرجوا فتركوا ثلاثة الأيام كلها، ماذا يكون عليهم؟ عليهم دم عن ترك المبيت، وعليهم دم عن ترك الرمي الذي هو رمي أيام التشريق. يقول بعضهم: إني أوكل. لا ينفع التوكيل وأنت قد خرج، إنما التوكيل خاص بالمعذورين وبالضعفة ونحوهم، فأما الأقوياء فلا يوكلون، وكذلك الذي يخرج لا يجزئه التوكيل حتى ولو كان ضعيفا. يقول: بعد الزوال والرمي يروح إلى المحصب، يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يرقد رقدة ولا دم في ترك البيعة المحصب. المحصب ليس مشعرا، وإنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى، وذلك لأن أيام الحج انتهت باليوم 13. المحصب هو الأبطح، وهو قريب من المقبرة الآن التي تسمى المعلات، وقد أصبح ذلك المكان مساكن وطرقا وعمارات، كان الحجاج ينزلون فيه في يوم ليلة 14 وصلح 14، ينزلون هناك وينزلون أيضا في العدل والأماكن التي هناك، يخيمون هناك يوم أو يومين أو نحو ذلك ليقضوا حوائجهم. فليس النزول في المحصب من مناسك الحج ولا دم في تركه، لو انصرفوا من منى ودعوا وخرجوا لم يكن عليهم حرج. يقول بعد رقدته من المحصب يذهب إلى البيت في آخر الليل أو في أول النهار يطوف به الوداع، هذا الطواف للوداع واجب من تركه عليه دم. عند الجمهور إلا المالكية يقولون إنه سنة ليس في تركه دم، ويقول بعضهم إنه مندوب. والصحيح أنه واجب ولا يسقط إلا عن الحائض والنفس. هذا ما يتعلق بالحج. ذكر بعد ذلك العمرة بعد الحج. نشاهد كثيرا يذهبون إلى التنعيم يعتمرون في اليوم الثالث، في آخر اليوم 13 وفي 14 وفي 15 وفي هذه الأيام. أنكر كثير من العلماء ذلك، فقالوا إن العمرة لا تكون إلا من مكان بعيد كأن يرجع إلى بلده أو إلى الميقات، وأجاز بعضهم العمرة لهم، وذلك لأن كثيرا يأتون ويفردون ولا يكونون قد اعتمروا، فلا يجدون عمرة إلا العمرة من التنعيم أو العمرة من الجعرانة. فقراء لا يقدرون على أن يذبحوا، والصيام قد يشق عليهم، فلأجل ذلك يعتمرون، وتكفيهم هذه العمرة عمرة التنعيم أو الجعرانة عن الفريضة. نقول لهم الأفضل لكم التمتع حتى تأتوا بالعمرة كاملة، أو القران حتى تأتوا بعمرة مجزئة، وإذا لم تقدروا على الفدي فعليكم الصيام 3 أيام في مكة و7 إذا رجعتم إلى أهليكم. هكذا يكون الفدية. لكن إذا أرادوا أن يعتمروا وقالونا قد نعتمر عن أمواتنا، فلهم ذلك، وبالأخص الذين يأتون من أماكن خارج المملكة. من أراد أن يعتمر خرج إلى الحل كالتنعيم المعروف مساجد عائشة أو الجعرانة التي في طريق السيل لها مخرج، أو الحديبية التي في طريق جدة، أو أدنى الحل كعرفة، اغتسل ولبس رداءه وإزاره ونعلين وصلى ركعتين ونوى عمره. أما الذين ليسوا من أهل الخارج فنرى أنه لا يعتمرون، فمثل هؤلاء يعتمرون. يحرم ويلبي ويرجع إلى البيت ويطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام ويسعى سعيا سبعا بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر على المروة أو على غيرها ويحل. هذه عمرة الجعرانة وليست مستحبة إلا لمن كان من غير أهل المملكة. وإذا أراد الخروج طاف سبعا مثل هذا يعد هذه عمرة. وصحيح أنها أيضا قد تكفي عن الوداع. وكذلك لو أخر طواف الإفاضة وطافه عند الوداع كفاه، يعني طافه بنية أنه إفاضة ووداع عند وداعه لمكة. إذا أراد الخروج طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام ويدعو تحت الميزان إن تيسر له، ويشرب من ماء زمزم ويتردد يتزود منه ويتضلع. هذا كله من باب الاستحباب. ويدعو في الملتزم. الملتزم هو المسافة التي بين باب الكعبة وبين الركن، وقدرها نحو متر. الدعاء قيل إنه يستجاب هناك. يلتصق بالملتزم صدره ووجهه وبطنه بس، ويبسط عليه يديه ويدعو بما تيسر. ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن أو همن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. فهذا أوام صرفي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن من قلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلي على النبي محمد. هكذا يكون هذا توديعه لمكة. ذكروا أنه أيضا يكبل الحجر الأسود ليكون آخر عهده به. والصحيح أن تقبيل الحجر لا يشرع إلا للطائف. بعد ذلك يخرج، وقيل إنه ينظر إلى الكعبة ثم يخرج ويقول: اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك. ولا يجوز أن يمشي القهقرة، يعني على قفاه على عقبه، يفعل ذلك بعض الجهلة. يعني يقولون: لا يجوز أن نستدبر البيت. نقول: الناس يستدبرونه إذا صلوا وخرجوا، ولا يتمكن كل أحد أن يمسوا القهقرة. وإذا قالوا إنه من تعظيم البيت، من تعظيم البيت أن لا يصرف وجهه عنه حتى يخرج من المسجد، فنقول إن هذا فيه مشقة. هذا بلا شك جهل مخالف للسنة. انتهى ما يتعلق بمكة. ذكر بعد ذلك بعض الآداب في المدينة. إذا قصد المدينة يكون قصده المسجد ولا يكون قصده القبر. والأحاديث التي في شرعية زيارة القبر كلها ضعيفة أو مكذوبة. وقد ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة والزيارة، وأشار إلى أنها لا تصح، مثل حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومثل حديث: من زارني وزار أبي إبراهيم وجبت له الجنة، وأشباه ذلك. إنما السفر لأجل المسجد، لأن المسجد تشد إليه الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. لهذا المسجد أيضا آداب، آداب دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبره الشريف وقبر صاحبه. إذا دخل المسجد يقول كما تقول إذا دخلت في أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء يدعو به كلما دخل أي مسجد، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، يعني في المسجد النبوي. والأولى أن تكون في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر، والفرس هناك مميزة، يعني مفروش بفرش يغلب عليها البياض، إشارة إلى أن هذا هو الروضة، روضة من رياض الجنة. الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. يأتي بعد ذلك القبر فيقف قبالة وجهه، والقبر محاذ للباب الأوسط. هناك ثلاثة أبواب لتلك الحجار، فالأوسط هو الذي فيه القبر، ويظهر أيضا أنها كلها مفتوح بعضها على بعض، يستقبل جدار الحجرة بأدم غض صوت مملوء القلب بالهيبة، كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا شيء من المبالغة، يعني الهيبة إنما تكون لله تعالى. الصحيح أنه يقف وقوفا عاديا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد غور المحجرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمتي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخير خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني يأتي بهذا أو بما يناسبه، يعني إذا قال مثلا: اللهم أجزه عن الأمة خيرا، فإنه قد نصح للأمة وقد علمهم وقد هداهم وقد هديتهم بواسطته، اللهم أصلي عليه وارفع درجته وما أشبه ذلك. ينتقل عن يمينه قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه: السلام عليك يا خليفة وسيد المرسلين، لأنه كان يلقب خليفة رسول الله. جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم ارض عنه. ينتقل عن يمينه أيضا قدر ذراع يسلم على عمر رضي الله عنه: السلام عليك يا أمير المؤمنين، لأنه أول من تسمى بأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم ارض عنه. يسن أن يزور مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، يعني كل أسبوع، ماشيا وراكبا، وذلك لأنه المسجد الذي أسس على التقوى. في قوله تعالى: المسجد أسس على التقوى، من أول يوم، من أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. يسن زيارة أهل البقيع، زيارة القبور، يعني لأنه الآن في المدينة، وزيارة القبور لا يشد إليها الرحل، وإنما تزارهم غير شد رحل، فيزور البقيع الذي هو فيه مقابر الصحابة ومقابر من بعدهم، ولا يزالون يقبرون فيه، وكذلك قبور الشهداء الذين في أحد، يسن أيضا أن يزورهم. وأما المزارات الأخرى فلا يسن زيارتها. هناك أماكن يدعون أنها لها شرف. أتذكر في سنة 80، وهي أول سنة قدمنا المدينة، رأينا سيارة يقول الزيارة زيارة، فركبنا معه ومعنا بعض الهنود، مشى بنا إلى مسجد وقال هذا مسجد القبلتين، صلوا فيه وأنا ما دخلته لأني لا أشك في ذلك. مشى أيضا إلى مسجد ثاني وقال هذا مسجد أبي بكر، أبي بكر الصديق، دخل وصلوا فيه وأنا رأيت أنه ليس سنة. مشى بنا إلى مكان الخندق وإذا فيه مبنيين سبعة مساجد يسمونها المساجد السبعة، وقال صلوا فيها كلها، فصلوا كلهم فيها وأنا ما دخلتها. عرفت أن هذه كلها مزارات ليست مشروعة، وإنما الذي بناها الترك وجعلها آثار كما يقولون. صلينا في مسجد قباء وزرنا الشهداء وكذلك زرنا البقيع. من عرف قبره بخصوصه من أهل البيت وغيرهم يقف عليه. صحيح أنه ليس هناك قبر معروف. في تلك السنة رأينا قبرا مصبوب عليه صبه ويقولون هذا قبر عثمان، مع ذلك مشكوك فيه. يدعو بما أراد، يدعو بالسلام العام، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أو ديار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويرحم الله المستقدمين والمستقدمين والمستأخرين. اللهم لا تهلنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كل ذلك هذا دعاء يدعو به عند القبور كلهم. إذا زار معينا خصه وقال السلام عليك يا فلان، يسميه باسمه ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لا تهلنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، يقول ما تيسر من ذلك. وهذا آخر المنسك، والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. هذا سؤال مقدمه قبل طرح الأسئلة من قبلكم. أتى من الشبكة العنكبوتية من روسيا سائلة تطلب يعني العجلة في الإجابة فتلبية لطلب ما ذكرنا السؤال. تقول هنا في روسيا كثيرا ما يحصل عندنا التباس في المسائل الشرعية، فهذه واحدة منها. هل الأب الكافر ولاية على بنته المسلمة في النكاح، أو أن الإمام يحل محله وذلك إذا كان جميع أهل البنت كفار؟ فأنا بحثت في المسألة فوجدت أنه لا ولاية للأب الكافر على مسلمة، لكنني بعد ذلك وجدت أن الأقوى أنه تبقى له ولاية. أفيدونا في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
تقول هل الأب الكافر ولاية على بنته المسلمة؟ من الصحيح أنه لا ولاية له. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض. ففي هذه الحال يقول في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، إمام البلدة أو أميرها يقوم مقامه. إذا كان جميع أهل المرأة كلهم كفار ثم إنها أسلمت، فصحيح أنه يتولى العقد لها وللبلد من المسلمين، ولا يتولاها أولياؤها، وذلك لأنهم قد يزوجونها بكافر. لا ولاية للأب الكافر على المسلم، هذا هو القول. تقول إنها وجدت أن الأقوى إذا أن الأقوى أن تبقى له الولاية. الصحيح إذا كان في البلد وللمسلم كإمام أو أمير أو سلطان فإنه الذي يزوجها. وأما إذا أيست من أن يوجد أحد فإنها توكل مسلما، وإذا لم تجد وزوجها أبوها فعليه ألا يزوجها إلا بمسلم.
نبقى على الأسئلة أو تريد طرح الأسئلة من الأخوة؟ أنا قدمناها لحاجة الوقت.
مر بنا في الطواف أن هناك طواف أو أمثلة من الطواف لا تجري، فمن الذي يذكر لنا تلك الأمثلة؟ أمثلة
كان غير أن خطاب الشعب مرض فذهب إلى جد الوضوء وتعمقر، أو إذا قيم الصفراء أو ابتعد عن المحل اللي كان فيه النص هذا يعيد أنه يحمل المسألة.
كأنك تذهب إلى الترتيب والموالاة، لكن نقول هناك طواف تاما ومع ذلك لا يجزي.
الذي يطوف ويمسح الكعبة أو يطوف وقد تحلق حول المنكر.
إيه صحيح، يعني إذا أخطأ مثلا أو مد رأسه فكان رأسه محاذيا للشادروان، أو طاف على الحجر جدار الحجر. صحيح، أحسنت. للبيت أربعة أركان، أربعة أركان، فما الذي يمسح منها؟ بس واحد. اليماني، أحسنت. نعم، سؤال ثالث. في يوم التروية ماذا يفعل الحجاج؟ من أين يحرمون؟ أيها أوساء، شافعية، أحسنت.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة العنكبوتية، يقول أحسن الله إليكم: هل على الحاج أضحية؟ وهل يمكن أن يجمع بين الهدي والأضحية بذبيحة واحدة؟ وهل يلزم الذي يفدي ما يلزم الذي يضحي؟
الأضحية سنة ليست واجبة، وأن هذه التمتع فإنه واجب. يجوز أن توصي أهلك أن يذبحوا لك أضحية في أيام العيد، ولا تسقط عنك فدية التمتع والقران. فدية التمتع سببها أنه حصل لك حج وعمرة جميعا، فعليك أن تجبر هذا بهذه الفدية. وكذلك إذا قرنت، سبب هذا الذبيحة أنك حصل لك حج وعمرة في سفر واحد، فهذه تسمى فدية. ولا تكفي عن الأضحية، من أراد أن يضحي فإنه يضحي في بلده، ولا تكفي الأضحية عن فدية التمتع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إعطاء بعض الشركات المال ليذبح الهدي وتوزيع اللحم على الفقراء، ومتى يكون التحلل من الإحرام إذا أعطيناهم المال؟
يجوز ذلك. شركات موثقة يشترون عددا كبيرا من الأغنام، ثم يأتيهم الإنسان ويقول: علي فدية، فيقولون: أعطنا 300 أو 200 أو نحو ذلك، وأخبرنا باسمك، ثم يذبحون عنه فيوكلهم على الذبح. في هذه الحال إذا تحلل، إذا رمى وحلق تحلل، وكذلك التحلل الثاني، ولا يسألهم متى ذبحتم، لأن الذبائح عندهم كثيرة. يذكر أحدهم أننا نذبح كل يوم 100,000، يذبحون في 4 أيام 400,000، فلو أخروا فديتك وذبحوها في اليوم الرابع فإنك تتحلل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم لما رواه ابن ماجه عن سعد رضي الله عنه قال: رمينا الجمرات فلما قفلنا فإذا القائل يقول: رميت 7، ويقول القائل: رميت 6، فلا ينكر بعضهم على بعض. وما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وأصحابه إلا طوافا واحدا.
بالنسبة إلى الرمي، استدل بهذا الحديث أن من رمى 6 كفاه ذلك، ذلك لأنه رمى الأكثر، لكن الأولى أنه يحرص على الإكمال، أن يكملها 7، يحرص على ذلك. ولو سقطت منه حجرة في حالة الزحام تأخر أخذ من الحجارة الساقطة التي ما رمي بها. وأما قول جابر أنه ما طاف إلا طوافا واحدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، هو وأصحابه الذين كانوا قارنين، ومن أبو بكر وعمر وطلحة وأبو طلحة وغيرهم كانوا قارنين ومعهم الهدي، فالقارن يكفيه طواف واحد. وأما المتمتع فإنه يطوف طوافين، ذكرت ذلك عائشة وابن عباس، وتجدون الحديثين والمسألة ذكرها الشيخ بن باز بالتحقيق والإيضاح.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز التوكيل في الرمي في جميع الأيام للمرأة إذا كانت قادرة لكن تخشى على نفسها؟
يرى أنها إذا كانت قادرة أن رميها في الليل أفضل من التوكيل، وذلك لأن الموكل ما تعبد ولا عمل ولا ذكر الله ولا تعب ولا تكلف، الوكيل هو الذي عمل هذه الأعمال، فكأنه هو الذي يأخذ أجرك إذا وكلته. العمل الرمي فيه أجر، أجر على رفع اليد، وأجر على التكبير الله أكبر، وأجر على التعب، وأجر على الزحام، وأجر على الذهاب والإياب. وإذا كان فيه هذا الأجر فإن هذا الأجر كله يفوت الموكل. فعلى كل حال إنما يوكل إذا كان عاجزا لكبر أو عاجزة المرأة مثلا لمرض أو لحمل، فلها أن توكل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الأدعية الواردة في هذا الكتاب، وهل صحيح كل ما ذكره من الأوراد المقيدة بالأماكن المذكورة في النسك، أم أنه اجتهاد من عنده رحمه الله؟
العلماء اجتهدوا وذكروا كثيرا من الأدعية في هذا الكتاب وفي غيره، تجدون هذه الأذكار مذكورة في كتب العلماء، في كتب الفقه، في المغني، وفي الشرح الكبير، وفي الفروع وما أشبهها، يذكرون مثل هذه الأدعية ترغيبا، وذلك لأن الله تعالى أجمل بقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أجمل الذكر. وإذا كان ذكر مجملا فإنه يصح بكل ما يصدق عليه أنه ذكر ودعاء.
أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لأصحاب العربيات في المسعى، إذا انتهى السياج الموضوع لهم من قبل الحكومة للتنظيم في السير، رجعوا مباشرة، فهل في ذلك شيء أثنى
منهم؟ بالنسبة إلى جهة الصفا، الصحيح أنهم ما يكملون، الذين يرجعون إلى الحواجز، يرجعون من الحواجز، لا بد أنه يدفع العرض إلى أن يصل المرتفع ويصعد عليه ولو مترين أو ثلاثة أمتار، ثم بعد ذلك يرجع. فأما بالنسبة إلى جهة المروة فإنها تنتهي عند ابتداء المروة، وذلك لأنها ترتفع كثيرا.
أحسن الله لكم. يقول ما حكم الحج بمال من البنك الربوي علما بأني موظف في ذلك البنك، وهل يجوز العمل بالبنك في قسم التقاعد مع العلم بأنه بنك ربوي؟
لا شك أن البنوك الربوية لا يجوز العمل فيها ولو مجانا، لا تعمل فيها ولو تبرع منك، ولكن الأجرة التي يأخذها على تعبه ما نقول إنها حرام، نقول عملك حراما ولكن أجرتك مباحة. على هذا إلى حد من هذه الأجرة فله أجرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل نتسامع في بعض الأشرطة وتتداول من بعض الأيدي بمناظرة لكم مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة الحجاب، فهل ذلك صحيح أم لا؟
ليس بصحيح. ما اجتمعت أنا بالألباني رحمه الله ولا رأيته ولا رآني ولا جلست معه أبدا حتى مات، جاء إلى الرياض مرارا ولم أجتمع به لا عند فلان ولا عند فلان، وكذلك أيضا مكالمة ما كالمته مني إليه مكالمة هاتفية أبدا. فهذه الحكاية لا أصل لها، فلا يغتر بمن ينقلها، الغالب أنهم يريدون بذلك ترويج هذه المسألة أو إظهار أن فلان غالب أو مغلوب أو يقلدون الأصوات بأصوات مقاربة لها، ولا صحة لشيء من ذلك. فمن سمع هذه الحكاية فليرد على من رواها.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أستدين مالا لكي أحج به ثم أرده لصاحبه بعد الحج؟
يجوز ذلك إذا سمح لك صاحب الدين. كثير من الناس يعتقدون أنه لا يجوز له أن يحج عليه أي دين، وهذا خطأ، بل إذا كان أهل الدين يتسامحون فلك أن تحج. يعتقد بعض الأمة أن الحج ما يصح لمن عليه دين، إنما السبب أنك إذا كان عليك دين وأهله يطالبونه فإنهم يمنعونك من السفر، يقولون أنت تنفق 2000 أوفنا بهذه 2000، كيف تحج بال2000 ونحن نطالبك بهذا الدين؟ يمنعونه حتى من أقل من ذلك، يمنعونه لو سافر إلى الأحساء وخسر مثلا 300، يمنعونه يقول أعطنا 300 لا تسافر، وهكذا لو عمل وليمة لو اتضاه أحدا وخسر الوليمة 500 أو 600 منعوه وقالوا لا تعمل هذه الضيافة وأنت مدين وأنت مطلوب, أعطنا هذا ولا تتكرم. فإذا كانوا لا يمنعونه من الضيافة ولا يمنعونه من السفر الأحساء ولا يمنعونه من السفر بعيدة, فإنهم لا يمنعونه من السفر إلى مكة. وهذا يبطل هذا الفهم الخاطئ. أتذكر في سنة من السنين رأيت رجالا 2 أو 3 في عرفة وإذا هم لم يحرموا. لماذا؟ قالوا نحن معنا سيارة أجرناها على الحجاج, لماذا لم تحرموا وصلتم إلى هذا المكان؟ قالوا علينا دين, ما نحرم ولا نحج, علينا دين. أهل الدين يمنعونكم تقولون لبيك؟ قالوا لا. أهل الدين يمنعونكم أن تلبسوا هذا اللباس الذي هو الإحرام؟ يمنعونكم من ذلك ويقولون لا تمنعوه؟ ما يمنعونكم. إذن فهذا من الخطأ الكبير أنهم يصلون إلى المشاعر يحرمون أنفسهم الإحرام.
أحسن الله عليكم. هذا سائل ألحى في طرح سؤاله, يقول هل صحيح أنه يجوز لمن لديه القدرة على الحج ولكنه لم يملك الزاد والراحلة أن يؤجل الحج في السنة التي يكون فيها مالكا للزاد والراحلة, ولو أعطاه من أعطاه ذلك المال مساعدة وإعانة وليس بقرض, فهل يفرق بين الحج الواجب والنفل؟
الزاد والراحلة أرهن أنها من شروط, ولكن في هذه الأزمنة جاءت هذه الحافلات, فإذا كان يملك أجرة الحافلة ولو أجرة رخيصة, مثلا بعض الحافلات وبعض الحملات يأخذون 1000 وإن كانوا يسكنون في مزدلفة لأن المساكن في مزدلفة قد تكون أرخص, كذلك أيضا بعضهم يأخذ 2000 أو 1500. فإذا ملك هذا فإنه قد تمكن وليس له أن يتأخر. وأما بالنسبة إلى التبرع فإذا كان لا تسمح نفسه بأن يقبل تبرعا فيقول أخشى أن يمن علي فلان, فيقول أنا اللي حججتك, أنا الذي أعطيتك, فله أن يمتنع ويقول لا يجب علي الحج. وأما إذا عرف بأن هذا يريد الخير ويريد الأجر وأنه لا يمن بعطائه فيحج.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن التزام بعض الأدعية في بعض المواضع التعبدية مع أنها لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح, حكم ذلك؟
الدعاء مأمور به إذا لم يكن محرما, إذا لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم يدعو بما تيسر, لأن الله تعالى أطلق بقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا, وفي قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين, وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرده ما صفرا, وفي قوله من لم يسأل الله يغضب عليه. فلا مانع من أن تدعو بأية دعاء ولو لم يكن منقولا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن أصوم القضاء في يوم عرفة إذا ضاق علي الوقت, وهل يكون لي أجر يوم عرفة؟
يوم عرفة الحجاج على الأصح إلا يصومون يوم عرفة بعرفة إلا من كان عليه قضاء مثلا أو كان لم يحج عليه يوم قضاء ولم يتيسر له قضاءه وقضاه يوم عرفة سقط عنه. كذلك أيضا يجوز صوم عرفة لمن لم يجد الهدي فصام 3 أيام في الحج وآخرها يوم عرفة, صح ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الراجح في شرط الطهارة في الطواف.
الطهارة شرط في الطواف, ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف, وثبت أنه قال لعائشة لا تطوفي حتى تطهري, ألا تطوفي حتى تطهري. وحيث أن الله تعالى أمر بتطهير البيت فطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فإذا أمر الله تعالى بتطهيره للقائمين والركع السجود فكذلك الطائف.
أحسن الله إليكم، يقول متى يبدأ الوقوف بعرفة، ما هو الراجح؟
صحيح أنه في النهار كله يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بطلوع الفجر يوم ليلة العيد، كل هذا وقت، إلا أن من وقف في النهار لازمه أن يبقى إلى الليل، وإذا انصرف قبل الليل فعليه دم.
أحسن الله إليكم، هذا سؤال من الشبكة، يقول إذا حج الإنسان عن غيره هل يكون الدعاء للشخص الذي يحج عنه طوال فترة الحج؟ وإذا كانت هناك صيغة معينة نتمنى منكم أن تذكروها لنا.
هذه الحال يدعو دعاء عاما يدخل فيه نفسه ويدخل فيه المنوب عنه، إذا دعا دعاء عاما دخل فيه هو ودخل فيه المسلمون أو غيرهم، يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ادخلنا الجنة وقنا من عذاب النار، ولا يخص نفسه في اللي يرحمني حتى يدخل في ذلك الموكل.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الإدارة المسمى الذي فيه مطار بحيث يكون مغلقا في السراويل؟
نرى أنه لا يشرع لأنه مخيف، وذلك لأن النصوص وردت بالنهي عن كل مخيط، فمن ذلك السراويل مخيط، فلا يباح إلا لمن لم يجد إزارا، فيدخل في السراويل هذا الإزار الذي قد خيط طرفاه من أعلاه إلى أسفله وجعل في أعلاه مطاط، هذا نرى أنه لا يلبس الإزار المعروف هو الذي يلوى على العورة ويشد على العورة.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن بعض الفرق ممن يسمون بالجامية ومن يسمون بالسلفية.
هناك فرق في الباكستان في بنجاب دولة عندهم شيء من البدع، وكذلك البريلوية، وكذلك الديوبندية، هذه فرق ينتحلون الإسلام ولكن عندهم بدع في العقائد والأعمال، والغالب أنهم إذا دعوا وبين لهم الحق يتقبلوا.
أحسن الله إليكم، يقول السائل إني أحبك في الله، وهذا حال الحاضرين، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم الحاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ادعوا لنا وللحاضرين بالهداية والشفاء وحفظ القرآن وتحصيل العلم الشرعي.
أحبك الله وأحبنا جميعا، نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه والأمل الذي يقربنا إلى حبه، ونقول اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، اللهم بك اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت ربنا وأنت إلهنا لا إله غيرك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وأهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها منك وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
أحسن الله لكم، خاتمة الأسئلة، يقول السائل جاء في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهل من حج عن غيره يحصل له هذا الأجر أم لا؟
الحج عن الغير إذا كان متبرعا، كان حج عن أحد أبويه أو أحد إخوته فله أجر ويحصل له هذا الأجر، وأما الذي يحج وقصده المال ما له رغبة في الحج وإنما يقصد أن يأخذ هذه الأجرة فهذا لا أجر له، لأنه باع عمله بهذه النقود، يخاف عليه أن يدخل في قول الله تعالى من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الواجب أن لا يحج لأجل الدنيا ولا لأجل النقود، وإنما يحج لأجل أن يشارك الحجاج ويدعو معهم ويقف في تلك المشاعر، ويقول أنا أتمنى الحج ولكني عاجز فأخذ هذه الدراهم لأجل أن أتمتع بها وأجر منها وأذبح منها وأنفق على نفسي منها، ولا رغبة لي في الزيادة، ولا أريد إلا بقدر ما يوصلني ويردني، فمثل هذا له أجر إن شاء الله.
أحسن الله عليك.